ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل أن جمعني معكم في هذا المكان الطيب مع أخوة طيبين، نتدارس ونتذاكر ونتناصح، ويفيد بعضنا بعضا فيما عنده من الفائدة والعلم. في البداية أخوان الأفاضل، نحمد الله سبحانه وتعالى في دولة الكويت أن أرجع صاحب السمو أمير بلادنا معافا إلى أرض الوطن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه الصحة والعافية، وأن يصلحه ويصلح أعوانه ويصلح بطانته، ويحفظ بلادنا الكويت من كل مكروه. وثانيا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، وأقول لكم الحمد لله على سلامتكم ووجودكم في هذا المكان، وأن يتم علينا وعليكم النعمة والفضل، فإن صحبة الرفقة الصالحة من أكبر النعم التي ينعم الله عز وجل بها على المسلم. وقد سمعنا وشاهدنا وعلمنا من خلال التجربة والمشاهدة أن الإنسان المسلم الصالح إذا لم يجد رفقة تكون الصعوبة في استمراره على طاعة الله عز وجل، ولكن مع الصحبة الصالحة مع الرفقة الطيبة يستمر في طاعة الله، يستمر في العمل الصالح، وهذا من فضل الله، من فضل الله عليه بأن هيأ له رفقة وصحبة طيبة. وقبل أن أبدأ في الدرس المعنون عندكم، أريد أن أنصح نفسي وإياكم، فإن من اختبر صحبة له في سفر فهذا دليل على أنه قد اختبرهم وشاهدهم وجربهم، فإذا وجدت الخير فيهم فاحرص عليهم، إذا وجدت الخير فيهم فاحرص عليهم. وإياك أن تطلب الكمال، فإن الكمال عزيز أخوان الكرام، الكمال عزيز، الكمال كتبه الله لنفسه سبحانه وتعالى ولكتابه ولوحيه، وأما بقية البشر وبقية الناس فهناك نسب معينة من التقصير ومن الكمال. فلذلك إذا وجدت صاحبك على غالب كماله وأفضل حالاته فاحرص عليه، كما قال ذلك الشاعر: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. أريد أن أقول أخوان الكرام أن الدروس في التاريخ والكلام على التاريخ له جوانب مضيئة ومشرقة في نفس الإنسان إذا استفاد منها، وله كذلك جوانب أخرى سيئة ومظلمة إذا لم يرفع بذلك رأسا ولم يستفد مما حدث وشاهد وعلم شيئا. وقد قال أهل التاريخ أن التاريخ يعيد بعضه، وما أشبه الليلة بالبارحة. وقال بعض المؤرخين: من علم التاريخ عاش الدهر كله، من علم التاريخ عاش الدهر كله. إذا كنت تعرف القرن الماضي ما وقع فيه من أحداث ومن أمور ومن دول قامت فانهارت، فإنك كأنك عشت في تلك الحقبة من التاريخ. وأما الذي لا يعرف من التاريخ شيئا فهو لا يعلم ماذا حدث وماذا حصل. ولماذا نحن ندرس التاريخ؟ ولماذا نطلع على التاريخ؟ لنستفيد مما وقع ومما حدث فيما يأتي من أحداث ومن أخبار تقع على الناس. لذلك يقولون أهل التاريخ أن التاريخ يعيد بعضه وما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه الليلة بالبارحة. رغب بعض الإخوان أن نتكلم على حضارة، مو حضارة، على إمبراطورية قامت، إمبراطورية قامت، وما أكثر الدول التي قامت ثم انهارت. ولكن هذه الإمبراطورية أخواني الأفاضل لابد أن ندرسها من جانب كمسلمين نحن، من جانب كيف قامت وكيف استمرت وكيف انهارت. ولربما تحدث لأي أمة ولأي مجموعة ولأي شخصية أن يقوم بما قام به ذلك الرجل أو قامت به هذه المجموعة أو الدولة واستمرت وكيف انهارت، فيستفيد من هذه الأحداث وهذه الأوضاع. هذه الإمبراطورية أخواني الأفاضل تسمى بالإمبراطورية المغولية، المغول الذين يسكنون في منغوليا، ولذلك نسبوا إلى هذه البلدة وهذه الدولة، وقالوا أن المغول هي قبيلة، المغول مجموعة قبائل يرجعون في التتار، والتتار أخوان الأفاضل قبيلة أكبر من قبائل المغول. التتار يرجعون في التركمان، التركمان يجمع عرق كامل ممن يرجع إليه، كذلك السلاجقة والعثمانيين، هذا كلهم يرجعون في عرق يقال له التركمان. وأنتم تعلمون وتعرفون أن هذا العرق قامت منه دول، من الدول التي قامت دولة السلاجقة، ودولة السلاجقة التي قامت على رجل يقال له سلجوق، الذي يرجع سلجوق بن دقاق يرجع في قبيلة الأغوز ويجتمعون مع العثمانيين في هذه النسبة، وفي نهاية المطاف يرجعون في التركمان. أين بلادهم؟ أين انتشارهم؟ هذول كلهم يتمركزون وينتشرون في شرق آسيا، الصين، منغوليا، إلى تلك الديار هذه كلها، حتى الديار اللي أنتم جيتوا منها قرغستان هذه تنتسب إلى هذا العرق وهو العرق التركماني. نشأت هذه القبائل المغولية في هذه الديار مفككة، قبائل متطاحنة لا رحمة بينهم في الحصول على العيش والحصول على الاستقرار والأمن، وهم يختلفون عن جزيرة العرب، يختلفون عن العرب. بماذا يختلفون؟ يختلفون من العادات والمروءة والشيم التي كان يعرفها ويتعامل بها العرب قبل الإسلام. فلذلك تسمعون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكانت الأخلاق عند العرب من الجوار، حسن الجوار وكرم الضيافة والحمية والصدق وعدم الكذب والترفع عن النزول في بعض يعني الأمور السافلة، فإنهم كانوا يترفعون العرب عن فعلها، المحافظة على النساء والعرض والنسب، هذا كله مما يعرفه العرب قبل الإسلام. فجاء الإسلام ويؤكد هذه الشيم وهذه الأخلاق. القبائل المغولية أخواني الأفاضل لا نقول أنهم معدومين من هذا، ولكن كان عندهم من الجهل والظلمات وعدم الرحمة في كل شيء الشيء الكثير. فإن العربي لا يقتل المرأة ولا يقتل الطفل، ولكن هؤلاء عندهم من هذا الأمر الفظيع، نسأل الله السلام والعافية. على هذه الصورة التي كانت متناثرة في بلاد المغول، كانت منغوليا تتكئ في ظهرها على روسيا، وكان أمامها الصين، وكلا الدولتين كانت مثل القارة الكاملة، القارة الكاملة أمام منغوليا.
نشأت هناك قبيلة من قبائل المغول ينتمي لها رجل يقال له سورخي. هذا كان زعيم وأمير قبيلته، وكانوا يتعاركون ويتحاربون مع القبائل المتناثرة حوله. في يوم من الأيام حدثت حرب بين هذه القبيلة وبين القبيلة الأخرى التي يتنافسون فيها على المراعي، فقتل سورخي هذا رجل قائد وأمير القبيلة اسمه تومنجين. ما اسمه؟ تومنجين. احفظوا الاسم هذا لأن هذا اللي عليه مدار حديثه. لما رجع إلى قومه وقبيلته قالوا ترى زوجتك ولدت اليوم ولد. فجاء سورخي هذا إلى ابنه وهو طفل صغير فوجده قابض اليد اليمنى، قابض اليد اليمنى. فلما يعني بسط كف ابنه الوليد الصغير وجد بقعة دم، وجد بقعة دم في كفه، فسأل من حوله من الناس فقالوا هذه علامة دائما يقولونها الناس أنه سيكون هذا الطفل قائد عظيم وله شأن عظيم في الناس. فلما سمع والده هذا الكلام سماه على الرجل ذاك اللي قتل تومنجين. ليش سماه هذا؟ مما يعني يستغرب أنه قتل يعني عدوه ثم سمى ولده عليه، ربما لمس في ذاك شجاعة، لمس في ذاك حنكة أو قيادة فلذلك سمى عليه. نشأ هذا الطفل وهذا الولد عند والده ووالدته، ووالده كان متزوج أكثر من زوجة وعنده أولاد. لما بلغ تومنجين هذا عمر التاسعة، سن التاسعة، أبوه من كثر حروبه ومقاتلته لقبائل كثيرة اعزموا ناس من أعدائه ودسوا له السم في الطعام، فأكل والد تومنجين الطعام فمات من فوره بحيلة قتله. قومه وقبيلته أرادوا المغادرة من هذا المكان بعد أن مات زعيمهم المسموم، فطالبهم تومنجين عمره 9 سنوات بأن يتولى القيادة مكان والدي، وإني أنا أمير قبيلة بعد والدي. فسخروا منه القبيلة والقادة فقالوا كيف تتولى علينا وأنت ابو 9 سنوات، يعني عمرك 9 سنوات. فلم يستجيبوا له فغادروا المكان وتركوه مع والدته وإخوته في هذا المكان القفر لوحدهم. ما أراد تومنجين أن يروح وياهم لأنه مو زعيم، أصبح مو زعيم، ورفضوا أنهم يعطون الزعامة، فلذلك غادروا ومكث في هذا المكان مع والدته وإخوانه وإخوانه لأبيه. طبعا عائلة مكونة من هذه يعني الأطفال والأولاد الصغار وهم في مكان تنشأ فيه الحروب لأتفه الأسباب والقوي يأكل الضعيف، فتعودوا على هذه القسوة وشرف العيش وكيف يكسبون الطعام، حتى أنه يوما من الأيام هذا الطفل لما قام أخوه لأبيه بسرقة شيء من طعام العائلة حكم عليه بالإعدام والقتل، فرماه بالسهم بعد أن ربطه على الشجرة فقتله. تخيل طفل أبو 10 سنوات يكون عنده هذا الحكم الصارم. وقد قال بعض المنجمين لأبيه قالوا إنه لن يقود العالم بسهولة وإنما سيقودهم بدموية. ولكم أن تتخيلوا أخوان الكرام أن هذا الطفل سيتسبب بقتل ربع العالم، ربع العالم في ذلك الوقت. إن كان العالم 400 مليون فهو تسبب في قتل 100 مليون شخص. بدأ هذا الطفل يتكون في ذهنه كيف أجمع هذه القبائل المتطاحنة المتحاربة المتفرقة تحت لواء واحد، تحت لواء المغول ودولة المغول. وفعلا بدأ بهذه الفكرة شيئا فشيئا، وكانت من عادتهم قبائل المغول أنهم يتزوجون في العمر المبكر. وكيف يتزوج إذا ما كان عنده مهر؟ تعلمون ماذا صنع موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يتزوج بنت شعيب؟ فإنه خدم شعيب 10 سنوات، وهذا مهر له لزوجته. فكان المغول عندهم من هذه العادات أو هذا الأمر، فيخدم والد زوجته حتى يتم ما عليه، ثم يتزوج المرأة التي يريد الزواج منها. فتزوج مبكرا عمره 12-13 سنة، وكان يخطط كيف يصنع من القبائل دولة متكاملة، دولة متكاتفة حتى ينتشر في العالم كله. وفعلا أخواني الأفاضل، لا أطيل عليكم في كيف سعى وهو ابن 14 سنة في تجميع القبائل شيئا فشيئا، حتى أنه التقى مع أصدقاء لوالده فكانوا عونا له في تجميع بعض القبائل، التقى مع أصدقاء كون معهم ما يسمى بأخوة الدم، مثل جاموقا أحد أقرب المقربين والأصدقاء لتومونجين، حتى استطاع أن يجمع قبيلة وقبيلتين وثلاث وأربع حتى شكل منهم قوة 1000 فارس. فبدأ بعد أن كون 1000 فارس يهجم ويذهب إلى القبيلة الأخرى حتى تنضم تحت لوائه وتحت قيادته. وقد أوتي هذا الرجل الأخوان الأفاضل حنكة وعبقرية في إدارة الحروب تنبني على 3 أمور. تنبني هذه الحنكة والعبقرية اللي عنده على 3 أمور، بعضهم يسميها حنكة وعبقرية وبعضهم يقول لا. هذا أول أمر عدم الرحمة، لا رحمة في حربه أبدا، لا يحمل قلبا يرحم أحد. إذا دخل بلد دمرها بالكامل، لا يبقي منها أحد إلا ما يحتاجه إما في حمل الأمتعة أو فيما يحتاجه هو من صناعة أمر معين، أما الباقي لا حق لهم بالعيش. هكذا كان مبدأه، لا رحمة ولا هواد في حرب، لا يحمل قلبا يرحم ولا عين تدمع. لذلك حتى كان في حربه لما يقال له أنه قد قتل من المغول، يعني ربع الجيش، فكان له مقولة مشهورة يقول: لا مانع لدي أن أضحي بنصف شعب المغول ليسعد النصف الآخر. لا مانع لدي أن يموت عندي 10 ملايين، لكن 10 ملايين الثانيين يعيشون بسعادة واطمئنان وأمن، فأنا أضحي بال10 مليون. هذه كانت من مقولاته. ويقول من مقولاته المشهورة، يقول: ليس المطلوب أن تنجح، ولكن المطلوب أن يفشل الآخر. ما تصير أنت اللي ناجح وغيرك ناجح، لا، ما في، ما نبي إلا ناجح واحد اللي هو المغول فقط. واضح. ويقول له مقولات. فبدأ أخواني الأفاضل تبرز عنده هذه العبقرية وهذه الحنكة في وسط قبائل المغول. ما زال الآن هو في بلده، ما زال في وسط القبائل اللي حوله، وكانوا أشاوس شجعان قويين مراس أقوياء صبورين، فتخيل إذا واحد منهم باز وسيطر على هؤلاء كلهم، ما يدلك على أن هذا الشخص فعلا تميز وفعلا يستحق القيادة في وسط هذه المجموعات وهذه القبائل. حتى أنه في ظرف أخواني الكرام يقال 10 سنوات استطاع أن يجمع شعب المغول كلهم تحت لواء واحد وتحت قيادة واحدة وإمبراطور واحد اللي هو تومونجين الذي لقب نفسه جنكيز خان. ما معنى جنكيز خان؟ خان الأعظم في اللغة التركمانية، خان يعني الأعظم العظيم. جنكيز قالوا هو الأقوى أو السلطان أو الملك، فسرت على عدة تفسيرات، لكن الأقرب أنه الملك الأعظم، يعني أعظم ما عند المغول هو جنكيز خان، لا يتلقب بهذا اللقب إلا هو. طيب، هذا الطفل الذي أصبح شابا ثم قاد المغول ووحدهم تحت لواء وقيادة واحدة، متى ولد؟ التاريخ يقول أنه ولد سنة 1158 إلى 1162، يعني في خلال 4 سنوات ولد جنكيز خان تومنجي. ودائما دائما أخواني الأفاضل، أغلب المشاهير لا تعرف متى ولدوا بالتحديد. لما؟ ليش؟ في التاريخ عموما ليش؟ لأنه ما كان مشهور علشان يثبتون متى ولد، لكن دائما وقت موته محدد حتى باليوم. هذه يأخذها كفائدة تاريخية، كل المشاهير يعرفون متى ماتوا بالضبط، لكن بالضبط متى ولدوا لا يحدد به، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اختلف في تاريخ مولده، هل هو 8 ربيع الأول، هل هو 12 ربيع الأول، هل هو 20 ربيع الأول، هل هو في شعبان، لكن موته صلى الله عليه وسلم محدد معروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لم يكن مشهورا بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام، فالكل يتابع سيرته ويعلم أحداثه وأخباره. هذا الطفل الذي ولد في هذه الفترة، لك أن تتخيل الآن بعد أن توحدت قبائل المغول كلها تحت قيادته، قوة عظيمة نشأت في ظل العالم من حوله. طيب شنو العالم اللي من حوله؟ لابد الحين نلقي مثل صورة مصغرة، نبي نعرف العالم من حوله شلون صاير. طبعا في ذلك الوقت أخواني الأفاضل، بالنسبة للمحيط حوله كانت مشكلة مملكة الصين، عاصمتها بكين، وقد بنوا السور العظيم الذي هو موجود إلى الآن، فكانت قوة عظيمة وكانت مشهورة ومعروفة ومتطورة. هذا من ناحية القوة التي حول دولة المغول. يوجد قوة أخرى بجانب دولة المغول التي للتو تكونت وبرزت، وهي بلاد خوارزم، وهي دولة تتبع العالم الإسلامي. طيب شنو كان وضع العالم الإسلامي في ذلك الوقت؟ طبعا نحن نتكلم على تاريخ أخواني الأفاضل الآن سنة 1200 ميلادي، الهجري 602 هجرية. كيف كان حال العالم الإسلامي؟ كان العالم الإسلامي مفكك، ومع الأسف الشديد بينهم عداوات وفرقة. بلاد خوارزم تشمل بلاد بخارى، سمرقند، أطراف إلى أن تصل إلى فارس. فارس لما تدخل من طهران إلى بغداد تجد هناك جماعات ودويلات مثل جماعة الحشاشين اللي لعلكم سمعتم فيهم من خلال التاريخ وكذا. لما تجي بغداد عليها خليفة لا يحكم إلا محيطة اللي هي بغداد فقط. لما تطلع من بغداد تجد بلاد الشام ومصر وتفككت في نهاية الدولة الأيوبية اللي هو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. الآن اللي يحكمون أبناءه مفرقين، بعضهم على دمشق وبعضهم مثل صالح أيوب على مصر. لما تلتفت على اليمين في بلاد الأناضول تركيا الآن تجد ما يسمى بسلاجقة الروم، ما بقي من السلاجقة. سلاجقة صار لهم انتشار وقوة وسيطرة، ولكن تلاشوا في نهاية مطافهم فلم يبقى منهم إلا سلاجقة الروم يحكمون أنطاكيا وحلب وما حولها. ثم لما تذهب إلى ما بعد مصر فتجد أن الدولة التي تسمى دولة الموحدين تلفظ أنفاسها الأخيرة. هذا الوضع وهذه الصورة المصغرة على العالم الإسلامي عندما برز ما يسمى بالفك المغولي. هذه الدولة دولة المغول بقيادة هذا الرجل تشنكيز خان استطاع أخوان الأفاضل في أيام حكمه أن يسعى سعيا حثيثا لإقامة هذه الإمبراطورية العظيمة، إمبراطورية المغول. ولكن أريد فقط أن أقف عند أمر لابد إحنا نعرفه من خلال التاريخ، لابد عشان تعرف ليش تستمر هذه الدول وليش تسقط هذه الدول وليش تقوم مرة أخرى وليش. لو تلاحظون يا جماعة أنه قد مر على العالم أكثر من 100 دولة، أكثر من 100 دولة قامت وانتشرت ثم انهارت وتلاشت. فانتشار واستمرار الدولة إنما يكون على أمرين اثنين. لاحظوا يا جماعة هذه من الفوائد التاريخية، إما أن تقوم بشخصية عظيمة لها ما يسمى بصفات وطبيعة مؤثرة في الآخرين فيتأثر الناس بها ويقومون من أجلها ويتبعونها، فإذا ماتت هذه الشخصية أو اندثرت هذه الشخصية سقطت الدولة من جديد وتلاشت وانهارت. وإما أن تقوم على منهج وحضارة عظيمة، من يتمسك بهذا المنهج وهذه الحضارة يكون محل قبول عند الناس فتستمر هذه الدولة ويستمر هذا المنهج. من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام أن الله عز وجل أنعم عليها بمنهج عظيم وبحضارة عظيمة وبشريعة غراء، من تمسك بها ونشرها والتزم بها نصره الله عز وجل ومكنه من الأرض كلها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم كمال هذا المنهج بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن كأمة الإسلام من حيث المنهج والحضارة موجودة وكاملة، وهي بتنزيل إلهي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من لطيف خبير سبحانه وتعالى عليم خبير. أما الشخصية فإنه قد أرسل لنا ربنا سبحانه وتعالى أكمل الشخصيات وأعظم مخلوق خلقه الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك كيف انتشر هذا الإسلام إلى يومنا؟ لأنك تستغرب بعض الأحيان وأنت تتحدث عن دولة المغول، هذه الإمبراطورية التي قامت وانتشرت وسيطرت، كيف انهارت وتلاشت؟ كيف غابت عن الأذهان؟ تذهب إلى بلدانهم اليوم لا ترى لهم بقية ولا ترى لهم ذكرا، وكأنهم قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أين ذهب؟ لأنهم لم تكن عندهم شريعة ومنهاج، وإنما قامت في تأثر بأشخاص فتلاشوا وانهاروا بتلاشي وانهيار هؤلاء الأشخاص. أما إسلامنا، أما ديننا، أما منهجنا، فهو مستمر باستمرار هذا المنهج العظيم القرآن والسنة إلى قيام الساعة. لذلك قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا المنهج عندكم، فما أن تتمسكوا به وتنصروه ينصركم الله، سواء كان زيد أو عبيد، سواء كانوا العرب أو الترك، سواء كانوا أسود أو أبيض. من يتمسك بهذه الشريعة وينصرها ينصره الله سبحانه وتعالى، ومن يخذلها إنما يخذل نفسه، فإن الله عز وجل له عباد في كل زمان وفي كل مكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لذلك لو تلاحظون أخواني الأفاضل، إذا تقاعس أولئك نصر الله دينه على غيرهم، ومن الناس ما تصورهم ولا تشعر أن، فالله عز وجل يجعل النصر والتمكين لهم، كما سيأتي في نهاية دولة المغول كيف نصر الله دولة المماليك وهم مملوكين غير أحرار على تلك الإمبراطورية العظيمة، أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت وهي دولة المغول. بدأ جنكيز خان أخوان الأفاضل بعد أن توحدت قبائل المغول تحت يده وتحت تصرفه يفكر في احتلال العالم، يفكر في احتلال العالم كله، وكان طموح هذا الشخص ليس طموح يعني عادي، وإنما عينه على العالم كله، بعد أن أصبح هذا الجيش وهذا الشعب يدينون بما يقول وبما يأمر. لذلك أول ما صنع، لاحظوا أخواني الأفاضل، فكر في مسألة هذا المنهج اللي نتكلم عليه قبل شوي، هذه الحضارة لا يمكن أن تكون هناك دولة من غير دستور، لا يمكن أن تكون هناك دولة من غير منهج، تعاليم، قوانين. فأنشأ لهم ما يسمى بالياسق، لعلكم سمعتم به، وهو دستور المغول الذي ابتدعه وأنشأه جنكيز خان. شنو الياسق يا أخوان؟ الياسق مجموعة قوانين جمعها من اليهودية ومن الإسلام ومن النصرانية ومن الهندوكية ومن البوذية، من جميع الملل بدأ يسأل ويشوف ويحط ومستشارين لين صنع لهم هذا الدستور الكامل، هذا المنهج الكامل سماه الياسق. أي مغولي يخالف قانون من هذا الياسق حكمه الإعدام. وإعدامهم كيف يكون أخواني الأفاضل في حكم المغول؟ أن يكسر ظهر هذا الإنسان ويلقى في الصحراء تأكله السبع. هذا الحكم مو قطع رأس، لا، كسر الظهر وهو حي ما زال حي، ويقطونه في الصحراء حتى تأكله السبع. لذلك أخوان الأفاضل كان المغولي نفسه وهو متحمس لنصر دولة المغول، إلا أنه يخاف كذلك من مخالفة أي قانون مما وضعه الخان الأعظم وهو جنكيز خان، وكان يقود الحروب بنفسه. هذه من ميزة هذا القائد، أنه كان يقود الحروب بنفسه. فلما وحد قبائل المغول التفت إلى الصين، فالصين أمام عينيه قارة كاملة شاسعة، كيف أستولي على ملكها. فأرسل إلى ملك الصين يعني يسأله ويخاطبه بلغة الملوك بلغة الرؤساء. ولكن الملك الصيني اللي هو من سلالة يسمونه جين قبائل كذلك في الصين وهي أعوائل ملكية استخف بهذا الخطاب. يعني أنت وك الآن قبائل بدوية قبائل متطاحنة قبائل همجية تخاطبني خطاب الملك للملك، فكان سهان الحمد لله بجنكيز خان والمغول والقبائل اللي موجودة، فما أدرك حجم القوة اللي أصبحوا عليها المغول. وهذا يا جماعة يعطينا درس تاريخي، إياك أن تستهين بالخصم كتاريخ دولة، أنت أمير دولة زعيم دولة ملك دولة، لا تستهين بالخصم حتى تعرف مدى قدرة خصمك. هذه مطلوبة يا جماعة، أني أعرف شنو عليه هذول الناس، أخاف أنهم أقوى منا، ما أن يصير بيننا وبينهم مشكلة ولا إحنا المتضررين. فلذلك دائما السياسة والحنكة مطلوبة. قال ملك الصين أرسل جنكيز خان، ما أنتم يعني لما تسألني وتخاطب، ما أنتم إلا كومة قبائل من تراب، ما إن تطأكم أقدامنا حتى تنافر. شايف الكلام هذا بالناس؟ شو كلام متغطل السكر. فجنكيز خان هذه هذا الكلام نزل له مثل البرد والعسل على قلبه، هو يدور أي سبة علشان يهجم. شاقول لكم الرجل يا جماعة قائم على عدم الرحمة، قائم على الاستئصال الكلي. هذا ما أدركه الصين. شفتوا سور الصين هذا يا جماعة؟ سور الصين هذا صار واق خيمة عنده، دخلوا فيه المغول كلهم القبائل حتى نقضوا أجزاءه الذي مروا به. كان هناك سور، واضح هذول اللي بنوه المغول هذول شلعوه من ساسه ودخلوا على الصين. لما دكوا بالكين كلها دك، فصنع من الصينيين جماجم بيوت وأسوار، من جماجم الصينيين يبني بيوت. تشوف أنت تحسبنا بيت وهي جماجم البشر. طبعا البشر هذول مو المقاتلين، مقاتلين وأطفال ونساء وشيوخ، لا رحمة في حربه. طبعا يا جماعة أي دولة أي قرية تسمع بهذه الأخبار فإنها يركبها الرعب، يركبها شيء من الخوف الشديد من هذه المجاميع. هذول شنو يا جماعة؟ هذول جن أم إنس؟ هذول سباع حيوانات ولا بشر؟ هذا ما كان يريد أن ينشره جنكيز خان، وهذه إحدى مقولاته. يجب أن تكون حربك لا رحمة فيها ليتعظ من تريد حربه. لاحظت المقولة هذه؟ يعني أنت لما تطارح ويا واحد أو تعارك ويا واحد مو شرط أنك تذبحه، بس لازم تذبحه ذبحة شنيعة، تقتل قتل شنيع علشان غيرك اللي بتقاتل وياك يصير عنده ردة فعل في مقاتلتك وحربك. فكان يسعى لهذا، نشر الرعب والخوف قبل أن يأتي الدول التي يريد أن يحاربها. وهذا ما فعله بالصين فعلا أخوان الكرام، حتى أنه دمر الصين بالكامل. طبعا سنتكلم عن سلبيات هذا الشخص وهذه الدولة، ولكن هذا ما نكون في صدد. هي دولة وهو في الطريق للصين، مر عليهم ذكر لهم أننا في حربنا مع الصين، أنتم ويانا ولا وياهم؟ قالوا حنا لا حنا وياك ولا وياهم، بس حنا ممكن نسوياك حلف. شافوا أعداد المغول، شافوا قوتهم، قال حنا ممكن نسوياك حلف متى ما أردتنا نساعدك وندخل وياك في حرب، حنا حافظين. فوق قوية وتزوج منهم خذ منهم دعوة مية. فسبحان الله مشى. طبعا عند زوجة هو مخلص لها اسمها توري، هذه زوجته اللي منها سلالة الملوك والأمبراطوريات السلالة الملكية في المغول. أما زوجات الأخريات أبناء منهم لا يملكون، هذه بس السلالة اللي فيها الملك، هذه من عاداتهم. المهم أخوان الكرام، بعدما دمر الصين وحكم الصين واحتل الصين وأصبحت الصين تابعا له، رجع إلى المغول، إلى دولته، إلى مكان ملكه. هذه القبيلة أو هذه الدولة اللي مر عليها سويا معاهدة حاطها في الحسبان، وهو ما يبقي على أحد يا أخوان، ما يبقي على أحد، بس واحد ينشب له بسوي ياك اتفاق يسوي ياه موقف لين يشوف له مشكلة علشان يدمره، لأنه ما يبي إلا المغول، هم اللي يحكمون وهم الساد، الباقي كلهم عبيد الله. ليس شرطا وليس المراد أن تكون ناجحا، لاحظوا ما قلت ترى، لكن الشرط الأساسي والمطلوب أن يفشل الآخرون كلهم. ما يصير واحد مقابلك ولا واحد وياك ولا واحد مساعدك خير المغول. الآن بدأت شرارة الحرب على الإسلام والمسلمين من المغول. شلون بدأت يا أبو بدر؟ بدأت لما أراد جنكيز خان مثل ما فعل في الصين يدور له سبة، قال شنو الإمبراطورية اللي جنبنا بعد؟ شنو اللي الآن الصين خلصنا منهم واللي حولنا الآن بقى بس عندنا خوارزم، دولة خوارزم اللي هي مفتاح وبوابة العالم الإسلامي. فأرسل رسل بقصد التجارة ودخلوا بعض بلدان خوارزم. لما دخلوا مسكهم أمير هذه البلدة اللي هو تبع لمحمد شاه خوارزم اللي هو ملك إمبراطورية خوارزم. يقولون إن خاله هذا أمير القرية إن خال محمد شاه، ويقال له هو والي وأمير من ضمن الولاة على هذه البلدة. قبض على هذول المغول اللي هم جايين تجارة، فقال انتو شو اللي دخلكم بلدنا؟ شو اللي دخلكم حدودنا؟ فقالوا احنا تجار وحنا جيرانكم وبيننا وبينكم جوار وكذا. ناس من التاريخ يقولون انهم كانوا جواسيس، يقول انهم جواسيس، وناس يقول لا والله هم كانوا فعلا تجار مغول وكذا، يبون على ما قال ينشرون تجارتهم يربحون كعادة التجار. ماذا فعل هذا؟ هذا ماذا فعل أخوان الكرام؟ ارتكب حماقة، قتل هؤلاء التجار. يا ولد جنكيز خان بدون قتل يدمر البلدان كلها، الحين تقتل. فقتل التجار ووصل الخبر إلى جنكيز خان، فقال جنكيز خان هذا أمير قرية أمير بلدة، أنا ما أبي أمير القرية، ما بي أبي البلدة، أبي هذا الحاكم الإمبراطور الخوارزمي هذا سمي له تحسين صف. شوف العشاق الوكاد يا جماعة. المهم أن أرسل لمحمد شاه خوارزم من جنكيز خان بصفة الملك إلى محمد خوارزم. محمد خوارزم نفس ما وقع لحاكم الصين من الاستهانة من شنو هذولا يا جماعة؟ هذولا ترى ما صار لهم 10 سنوات. تخيل دولة كنت لا تعدها شيء ولا تراها شيء، فجأة ولا طالع منهم شخص يخاطبك بخطاب الملوك والعظماء، تكون هناك شيء من الاستهانة. لكن هذا خطأ تاريخي، خطأ استراتيجي لأي حاكم، لا تستهين بخصمك إلا بعد أن تعرف مدى قوته، هذا يعلمك التاريخ. المهم أنه وصل الرسول ومعه بعض الرفقاء من المغول يحملون رسالة من جنكيز خان الأعظم إلى حاكم خوارزم محمد شاه. الإمبراطور الأعظم يأمرك أن تسلم له قاتل التجار المغول، بس سلامتك. هذا طبعا محمد خوارزم لما شاف الخطاب بهذه الطريقة بهذه الأنجهية، وهذا طبعهم ترى المغول في الأنجهية، وفي لو تشوفوا رسالتهم إلى قدس قبل معركة أنجالوت كيف كانوا يتكلمون. المهم هذا محمد خوارزم ارتكب حماقة أشد وحماق أكبر وأكثر حماقة من الحاكم البلدة التي قبله اللي قتل التجار. شنو سوى؟ ذبح الرسل، قتل الرسل يا أخوان، وحملهم، حمل الرؤوس إلى جنكيز. طبعا جنكيز خان ما يهمه، لو يموت نص شعبه ما يهم، مو الرسل هذول، لو تذبح نص الشعب، لكن أهم شيء النص الثاني إنه فجات على طبق من ذهب هالفعل هذا. فيا أخو نسأل الله السلامة والعافية، يعني ليقرأ التاريخ، أمر يدمي القلب، يدمي القلب. ما صنعه في الصين لا يعد شيئا يذكر ما صنعه في بلدان المسلمين. جهز جيشه بالكامل وأمرهم أمرا من الخان الأعظم أن لا يرحموا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا حجر على حجر. ومع ذلك هذا محمد خوارزم نجيبه، هذا إمبراطورهم ولا حاكم. يا أخوان يعني يكفيك بس لو أذكر لك ما قاله ابن الأثير في الكامل الكامل في التاريخ. ابن الأثير إخوان الأفاضل لم يرى المغول، ما شاف، يذكر ما فعلوا في بلاد المسلمين ما بعد النهر، ما وراء النهر، قبل أن يدخلوا عليه في العراق، وهو مات قبل أن يدخلوا عليه. لكن من الأخبار لما يجي واحد يقول يا جماعة أنا جايكم من ما وراء النهر، أنا شاهدت فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. فماذا يقول ابن الأثير في التاريخ؟ ارجعوا له في الكامل للتاريخ ماذا يقول. يقول وهذه الفتنة، أي فتنة المغول، كم وقفت من الزمن وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى على أن أكتب فيها، ولكن ما حدث من العظائم والفظائع في بلدان المسلمين يجعلني أتردد في الكتابة عنها. فمن يرضى أن يكتب عن نعي الإسلام والمسلمين؟ نعي، فليت أمي لم تلدني وليتني كنت نسيا منسيا. هذا من اللي يقول يا جماعة، هذا ابن الأثير في الكامل في التاريخ، وهو ما رأى المغول ولم يدخلوا على بلاده، وإنما ما ذكر له مما فعله في سمرقند، في بخارى، في ترمذ، في نسا، في خوارزم لما دخلها. يا أخوان لا يثبت أمامهم شيء، لا يثبت. صحيح صارت معارك بين المسلمين الخوارزميين وبين المغول وبين كتائب وبين جيش المغول، وصار فيها أخذ وعطى، ولكن في نهاية المطاف لم يستطع أحد أن يقف في وجه المغول. شو أقول لكم يا جماعة؟ من ضمن التاريخ أخواني الكرام والأفعال، أنهم حولوا نهر جاري، حولوا إلى مدينة عشان يغرقونها كلها. نهر سكروا منك وحفروا له خلوا يدخل القرية، فدخل الماء كله على بيوت القرية حتى أخرجوا القرية وأهل القرية غرقا يا أخوان، لم يبقى منهم أحد حتى قتلوا وفعلوا فيهم الأفاعي. يصنعون البيوت من جماجم الأطفال والنساء، يأخذون اللي فيه قوة من الشيوخ الكبار يحملون أمتعتهم إلى القرية اللي بعده، فإذا وصلوا هناك كانوا هم الدرع الواطي اللي هو ما بقي من المسلمين في القرية التي قبله، حتى يقتلون ثم يدخل المغول ويدمرون القرية الأخرى، يقتلون أخواني الكرام القرية كلها ولا تجد فيهم من يرحم أحد، لا تجد فيهم من يرحم أحد. بقيادة هذا السفاك، هذا القائد، هذا اللي يسمونه جنكيز خان القائد الأعظم لهم، لا يرفضون له طلبا ما قاله هو القانون المنزل الذي لا يرفض ولا يرد. جنكيز خان أخواني الكرام وهو يقاتل بعد أن فتح خوارزم كاملة، فهرب محمد شاه، محمد شاه اللي قتل الرسل، هرب ويروح من قرية لقرية من مدينة لمدينة. خصص جنكيز خان 50,000، طبعا هو أعدادهم يا جماعة لا تجد لهم من يثبت لك الأعداد من كثرتهم، من كثرتهم لا تجد من يثبت لك الأعداد، أعداد جيش المغول. فخصص 50,000 فقط مهمة أبو ناصر، جيبوا لي هالشخص، هذا الشخص لا يروح، حنا نحارب، حنا ندمر، حنا نقتل، أنتم بس استخباراتكم مركزة على جيبوا لي هذا محمد خوارزم اللي قتل الرسل عندي منه. فهذا محمد خوارزم من قرية لقرية ومن مدينة لمدينة، حتى ركب له سفينة في بحر قزوين، سفينة أخوان الكرام، وراح الجزيرة ما حد يعني، وراح سبحان الله وجلس في الجزيرة هذه ومات في الجزيرة، يقال أصيب بمرض ويقال أنه قتل ويقال أنه مات. وهذا يا جماعة بالشيء بالشيء يذكر ونستفيد من التاريخ. بعض المرات يكون مجموعة من المسلمين يستفزون قوة عظمى أو قوة تضر المسلمين وتدخل عليهم الشرور من جراء حماقتهم، وهذا يا جماعة في التاريخ لابد الحنا نتعلم. هذا محمد خوارزم كان الأولى والمفروض عليه أنه يقدر قوة هذا العدو الناشئ الظاهر للتو، ثم يكسب صداقتهم حتى لا يضروا ولا يدخلوا على المسلمين ويذيقونهم الويلات والحروب والدمار. وهذه من مهنة الحاكم، من مهنة الحاكم أن يقدر المصالح والمفاسد على الشعب وعلى الأمة التي يحكمه، كونه يدخل في معارك ومهاترات وحماقة لا ترجع بالضرر عليه لوحده، وإنما ترجع على الأمة والشعب بأكمله، هذا يدل على قلة السياسة والحنكة والحكمة. وهنا تختلف الموازين عند كل حاكم وعند كل قائد، حتى إمارة السفر بخان صحيح في الاختيار في روحه في هذا. يعني المهم أخواني الأفاضل أن جنكيز خان، تذكرون شنو قلت لكم من ناحية القرية والقبيلة اللي مر عليها قبل فتح الصين، وهم أصهار فأرسل لهم كتابا، وما يبي أحد، لازم ينبش كل واحد، ينبش كل قرية وكل قبيلة اللي متابعة للمغول، شلون ننشئ وياهم عداوة بس عشان أدمرهم. فأرسل لهم، هو مو محتاج لا عدد لا جيش لا قوة، عنده ناس يأكلون الزرط مثل ما أرسل لهم، قال أنا أحتاج مقاتلينكم كلهم، أرسلونهم لي هذلك. يوم شافوا قال يجمع مو محتاج، ليش ما أخذ جيشنا هذا كله؟ قاموا يخافون منه، خافون نرسل الجيش ولا حاط الأكمين من وراء، لأنه دمار حرب لا رحمة فيها، فصاروا يخافون منه فرفضوا أنهم يرسلون للجيش اللي المعاهدة قائمة على هذا. فهو بعد أن فتح ما يقارب 5 أو 6 بلدان إسلامية كبيرة، خوارزم وبخارى وسمرقند وأذاقها الويلات وصنع من أهلها المسلمين عليهم رحمة الله بيوت من جماجم البشر، غير معالم البلدان، رجع لهذولا، رجع لهذولا يا جماعة، هذولا أصهار. مو يقول المثل كن نسيب ولا تكون بنعم، هذا لا ينفع فيه لا بنعم ولا نسيب. هذا دمر، دمرهم كلهم. قال أول ما تبدأ بملوكهم ونسائهم وجيشهم وأطفالهم، لا أريد منهم أحد، لا يبقى منهم أحد. فقتلهم جميعا أخوان الكرام، وهو ضارب عليهم الحصار، حتى في نهاية حياته لما بلغ عمره 65 سنة، سنة 1227، جاء واحد من أتوقع أن القرية أو